أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 145، باب تحريم إيذاء المؤمن. بعد أن تحدثنا في الأبواب السابقة حول المؤمن وكرامته وعدم جواز هجرانه، وأنه لا يحل حتى مع المبرر لذلك فوق ثلاث، هنا في هذا الباب نريد أن نتحدث عن أن أذية المؤمن من أشد المبغوضات عند الله تبارك وتعالى، بل التعبير الذي يستعمل في الروايات المتحدثة عن حرمة أذية المؤمن تعابير تكشف عن مدى منزلة المؤمن عند الله تبارك وتعالى، بحيث يجعل محطا لغضب الله، يجعل محلا لحرب الله. هكذا التعابير التي تتحدث عن إيذاء المؤمن، فهي من هذه الناحية تكشف أن للمؤمن حرمة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، بل حتى من ناحية الآثار التي تكون يوم القيامة تكشف عن قيمة المؤمن، بحيث تكون أذيته كاشفة عن مظهر مخوف يوم القيامة. دعونا نتحدث عن أصل من خلاله يتبين الحال يوم القيامة، ما يفعله الإنسان هنا في الحياة الدنيا، ما يقوم به الإنسان هنا في الحياة الدنيا، صورته تظهر يوم القيامة. يعني أي صورة يتلبس بها الإنسان يوم القيامة، فإن حقيقة تلك الصورة من أين متأتية؟ متأتية من عمله في الحياة الدنيا، وبالتالي هذا الذي يظهر في الآخرة هو حقيقة عمل الإنسان في الدنيا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عندما نأتي إلى هذه التعابير التي تبين منزلة المؤمن عند الله تبارك وتعالى، انظروا واحد من هذه الأحاديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: قال الله عز وجل، أي بمعنى أنه حديث قدسي، قال: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن. انظروا إلى هذه المقابلة بين هاتين الفقرتين. الفقرة الأولى أن من يؤذي عبده المؤمن فهو قد فتح باب الحرب مع الله تبارك وتعالى. انظروا، وهذه طبيعة الحرب مع الله سبحانه وتعالى، ليست كحرب البشر بحيث يكون هنالك مواجهة ويكون هنالك قاتل ومقتول. يكفي في حرب الله تبارك وتعالى أن يسلب من الإنسان التوفيق ولا يوافقه اللطف الإلهي أبدا. هذا من جانب ماذا؟ من جانب أذية المؤمن. أما من جانب إكرامه، وليأمن غضبي، أي بمعنى أن من يؤذيه لا يأمن غضبه تبارك وتعالى، وغضبه كما في الدعاء: لا تقوم له السماوات والأرض. فبالتالي انظروا، هذا الحديث يكشف عن منزلة الإنسان المؤمن عند الله تبارك وتعالى، وكيف أنه في هذا المقام من الله، في هذه المنزلة من الله تبارك وتعالى. وهذا يدعونا أن نفكر كثيرا قبل أن نتصرف مع أي مؤمن أو نتخذ منه موقفا، أن نفكر بهذه الأحاديث. بالتالي هذا في الواقع هو نوع من التربية الأخلاقية والروحية للتعامل مع الآخرين وإعطائهم الأهمية والمكانة. فرق بين أن يشعر الإنسان بالاستعلاء على الآخرين، يشعر باحتقار الآخرين، يشعر باستصغار الآخرين، وبين أن يشعر بإجلالهم واحترامهم. طبيعة الاحترام تتولد من أنك تنظر إلى المقابل أن له كرامة، أن له حرمة. انظر عندما يأتي الإنسان ويقرأ في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. انظر، هذا التهويل لهذه القضية يجعل الإنسان يرتدع، الإنسان لا يفكر بقتل إنسان آخر. بالعكس، عندما يجد بأنه لا قيمة للإنسان وأنه الأموال أفضل منه أو أنه فضلة فيزيائية تتلاشى بعد موته، هذه التعابير التي تقلل من شأنه. انظروا، هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية شخصه كشخص ككيان. جاء القرآن جعل بأنه حقيقة هذا الإنسان محترمة، يتخوف المرء حينئذ من أن يصل إلى حد القتل. عندما يأتي مثلا، انظروا إلى هذه التعابير: لئن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من قطرة دم تهرق في حرام. بالتالي هذا يكون رادعا من ناحية شخصيته، هذا من ناحية شخصه. أما من ناحية شخصيته، انظروا مثلا على سبيل المثال يأتي ماذا يقول؟ يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظروا إلى هذا التصوير، يعني عندما تتصور أن الغيبة هي عبارة عن أكل للحم أخيك وهو ميت، حينئذ مباشرة تجد في نفسك تجد انقباضا من هذه الحالة، فلا تفكر في الاغتياب بعد ذلك. هذا يكشف عن أن طريقة الشريعة الإسلامية أنها تأتي بالألفاظ التي تحكي الحقائق الواقعية للذنوب، وبالتالي عندما تبين لك الحقائق الواقعية سوف تتعامل أنت معها على ضوء أنها حاضرة أمامك كصور. بالتالي عندما تنظر إليها سوف تردع نفسك عن التجاوز. فعندما يصور لك بأن أذية المؤمن هي حرب لله، انظروا، يعني الآن في الواقع يعني دول عظمى ولكنها تتهيب من دول أخرى لها قوة. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تكون في قبالها، لا تريد أن تدخل معها في مواجهة ولا مقايسة بين قوة البشر مهما كان وبين قوة جبار السماوات والأرض. من يتصور أنه قادر على مبارزة الله تبارك وتعالى؟ انظروا يعني إلى قصة النمرود التي حدثنا القرآن عنها، وأذله بأي شيء؟ أذله بجندي صغير من جنوده وهي البعوضة. هذه البعوضة الصغيرة دخلت إلى أنفه ثم لم تجعله ماذا؟ لم تجعله مستقرا، لم يألف الراحة بعد ذلك. هذا في الواقع يدعونا بأنه كيف نفكر في محاربة الله ورسوله. محاربة الله هذه عندما تحارب وليا من أوليائه، وبالتالي يكون محطا لغضب الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى انظروا ماذا يقول أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناداً: أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم، ثم يؤمر بهم إلى جهنم. انظروا هذا التصوير، واقعا هو التصوير المهول، تصور يعني إنسان بلا أن يكون على وجهه لحم. انظروا إلى هذه الصورة ويتصورها الإنسان كما هي، وهذه الصورة يجدها يوم القيامة. الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: تحشر 10 أصناف من أمتي يوم القيامة على هيئات تحسد عندها الكلاب والخنازير. وفي رواية أخرى مو تحسد وإنما تحسن عندها الكلاب والخنازير. هذه الحقائق القرآن في الروايات عندما تتحدث عن مثلا على سبيل المثال أن الله يحشر المتكبرين على هيئة الذر يوم القيامة، الذر يعني صغار النمل. انظروا، هذا المتكبر الذي يرى نفسه كبيرا وعظيما وينظر إلى الناس باستصغار، هكذا يكون حاله يوم القيامة. هذه صور لحقيقة سلوك وأعمال الإنسان في الحياة الدنيا تظهر هناك. هذا الحديث الذي يقول بأنهم يكونوا بلا لحم على وجوههم، لما؟ لأنهم آذوا المؤمنين، نصبوا لهم، عاندوهم، عنفوهم في دينهم، ثم يؤمر بهم إلى النار. في تتم لهذا الحديث في رواية أخرى يقول عليه السلام الإمام الصادق: كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنهم حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم. أرجو الالتفات إلى هذه القضية. هذا يعني يكشف أن من آذى هؤلاء المؤمنين كان من المؤمنين. هو يقول: كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنهم حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم. بالتالي انظروا، هذا يكشف عن أنهم من المؤمنين وأنهم يعيشون في أوساط المؤمنين، ولكنهم آذوا المؤمنين، نصبوا لهم، عاندوهم، عنفوهم في دينهم، وكذلك أنهم حبسوا حقوقهم. ما هي الحقوق التي حبسوها؟ الحقوق هي حقوق الأخوة. في بعض الروايات أن للمؤمن على أخيه المؤمن 30 حقا. هذه 30 حقا لا يخرج منها إلا بأدائها. بالتالي حتى أنه يأتي يوم القيامة يشتكي عليه، فيحكم الله له للمشتكي، لصاحب ماذا؟ صاحب الحق. هذا يكشف عن عظيم منزلة المؤمن عند الله تبارك وتعالى، ما يدعونا إلى التفكير مليا قبل أن نقول قولا، قبل أن نتخذ موقفا تجاه أي مؤمن من المؤمنين، لأنه ربما يكون قد دخلنا في حرب مع الله ورسوله ونحن لا نشعر. جعلنا الله وإياكم ممن يؤدي حقوق الأخوان ولا يدخل في أذية واحد منهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.